بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي، وابن بشار هو بندار، واسمه محمد بن بشار أيضا. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وهو أبو بسطام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500، أي ماء الحديبية، ذلك البئر الذي ما فيه إلا الماء القليل، لو كانوا 100,000 لكفاهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس حا، وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال: حدثنا خالد يعني الطحان، كلاهما يقول عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وقد رأيت أن ابن القيم يجنح إلى رواية 1,400 ويحكم بالوهم على رواية 1,700، وأما رواية 1,300 1,500 فمقاربة. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش قال: حدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1,400. وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال: حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1,300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين، يعني قبيلة أكثر من غيرها من الذين كانوا موجودين. أسلم سالمها الله، وهي قبيلة خيرة دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت ثمن المهاجرين. قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود حا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14,000. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر. وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن يونس بهذا الإسناد قال: وحدثناه حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا أبو عوانة والضاح، وصاحب المستخرج ما اسمه؟ وهمت؟ يعقوب بن إسحاق. عن طارق عن سعد بن المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال: فانطلقنا في قابل حاجين، فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وفعلا واضع تنسى لحصول السيول ووجود الغبار، مراكمة الأتربة تختلف، وخاصة في الأماكن التي على ممر الناس. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزم ليس بمكثر في الحديث أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. المسيب ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه. شبابه هو بن ورقاء أو بن سوار. طارق بن عبد الرحمن البجلي الكوفي روى عن سعيد بن المسيب في الجهاد وعنه أبو عوانة والثوري فهو مقل. حاشية من فتح الباري قال قوله فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم أنتم أعلم. قال قال سعيد هذا الكلام منكرا وقوله فأنتم أعلم هو على سبيل التهكم. وفي رواية قيس بن الربيع أن أقاويل الناس كثيرة. قال ثم وجدت عند أبي أنا عند ابن سعد عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه بلغه أن عمر بلغه أن قوم يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. قال رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه وهو ابن سوار قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة التي أتيتها بعد فلم أعرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت يعني على الثبات إلى الموت. فالجمع بين هذا وذاك أن الذين نفوا النص ما قال بايعوا على الموت، والذين أثبتوا الأصل أنهم بايعوه على أن لا يفروا ولو إلى الموت، أن لا يفروا مؤدى أنهم لا يفروا إما النصر وإما الموت. هذا هو. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس. قال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الحرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بهذه البيعة يوم حنين يا أصحاب الشجرة، ذكرهم بهذه البيعة أن لا يفروا، فيها إلماحة إلى ما بايعوا عليه أن لا يفروا من العدو. وهذا دليل على أنه ما بايعه على الموت نصا وإنما ضمنا. وفيه أن هذا هو الأصل والسنة والمطلوب شرعا، وأن ما استعاض به كثير من الحكام بما يسمى باليمين الدستورية تقليد للكفار فيسمونه بالبيعة بدل اليمين الدستورية وعلى صيغة البيعة يبايعهم، سواء في ذلك الجيوش أو غير الجيوش، فليس للجيوش خصيصة في هذا الجانب دون غيرهم، ولكن الشأن يعني ماذا إنما هذا يعني ماذا بخصوص ذوي الشأن غالبا. فالله سمى البيعة وذكر البيعة أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. من بايع إماما قال في الحديث من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. قال النووي رحمه الله قوله في الشجرة إن خفي عليهم مكان الأمن المقبل، قال العلماء سبب خفائها أن لا يفتنى الناس بها لما جرى تحتها من الخبر الخير ونزول الرضوان السكينة وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخفيت لا خيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. قال رحمه الله باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك؟ والحجاج عنده جرأة وبغي على الصحابة، تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أي أخرج إلى البادية، أذن لي في البدو. العياد اجتمعت الأمة، أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، على أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. قال ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه، إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وقال مضت الهجرة لأهلها أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم، فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار، من لم يقم دينه وجبت عليه الهجرة وهي ماضية إلى قيام الساعة، دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة إذا رجع أحد إليها أو بعد أن صارت البلد التي هاجر منها دار إسلام، هذا مختلف فيه، والذي يظهر أنه هاجر من البعد، هاجر للبعد من المنكر، فإذا زال المنكر لم يكن تركه للديار أصلا، إنما تركه للمنكر والباطل، الهجرة ترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام من أجل الكفر الذي فيها، وهكذا من بلد البدعة إلى بلد السنة. على هذا فسلم بن الأكوع رجع إلى بعض الأمائم إلى بلده بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صارت بلده الذي صارت دار الإسلام، أو إلى بلد آخر نحو ذلك نحو بلده، ولم يرجع عربيا بعد الهجرة، أي يرجع إلى بلد فيه الكفر ما زال متمكنا، لم يكن كذلك في طوع الكفار، كلام النووي في طوع أصح. وإذا رجع لحاجة يمكث 3 أيام فلا يزد على ذلك، لحديث العلاء بن الحضرمي. والهجرة أمرها شديد ينبغي أن لا ينويها إلا من له عزم على الوفاء بها، ولا يكون بابها باب التلاعب، كما يفعل بعض الناس، هاجر تارة ورجع تارة، هذا أثم. قال النووي قال العلماء هذه الرواية تجمع معاني كلها وتبين مقصود كل الروايات على الصبر، فالبيع على ألا نفر معناه الصبر حتى نظهر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيع على الموت، أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه. وكذا البيع على الجهاد أي الصبر فيه، والله أعلم. هو ما تقدم أنه بايعوهم على أن لا يفروا، مصيره على أنهم ما كانوا بايعوا على الموت نصا، وما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله. قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فما يدريه أنه يموت حتى وإن كان في وسط الكفار. ففيه نظر القول بأنه بايعهم على الموت، ولكن الرواية النصية المنصوص عليها الصحيحة كما علمت على أن لا يفروا، وهذا مؤداه إلى ما رواه بعضهم أن إلى الموت يفروا ولو أدى ذلك إلى الموت. ومع ذلك قد لا يفرون ويثبتون وينصرهم الله ولا يموتون. فكم من الصحابة رضوان الله عليهم من خاض معارك كثيرة ومات على فراشه، هذا واضح.